اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
قلنا ان الوضوء وقفنا عليه في المرة السابقة وذكر له انه اركان الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ابن ذكر كم حاجة؟ 4. وبعدين رتبها بترتيب معين فقال اشتراط الايه؟ الترتيب. وحتى يكون الوضوء وضوءا انه انا ما ينفعش اغسل بقي وامشي وبعدين بعد ساعة اغسل ايدي وبعدين اقول هذا وضوء، لا، يبقى لابد من الموالاة. يبقى دي 6 حاجات اللي تكون في الوضوء زي ما هو ذكر لنا هنا. وصلنا فيها لامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى هنا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. تغسل الوجه، هو ذكر لك ان من ضمن غسل الوجه ايه؟ المضمضه والاستنشاق. من ضمن ولابد من مراعاه ذلك، المضمضه والاستنشاق في غسل الوجه. وان كان الصواب ان المضمضه في الفم هذه ليست من الوجه، داخل الفم هذا ليس من الوجه، الانف داخل الانف ليس من الوجه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، يبقى يجعل في انفه ماء ثم طفين الفم اللي فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض مع الوضوء، نعم صحيح كان يتمضمض، يبقى المضمضه والاستنشاق والاستنثار هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست مذكوره في الايه، ولا ان اشاره فيها الى انها من الوجه، انها داخل الفم من الوجه او داخل الانف من الوجه، الوجه المواجهه الشيء الخارجي. يبقى بناء على ذلك انه المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء، كان الحنابلة أخذ بأنها واجبتان في الوضوء، ما هيش من الأركان ولكنها من الواجبات. وحتفرق من الواجبات ولا من الأركان في إيه؟ في من نسي، وتفرق في من تعمد الترك للمضمضة والاستنشاق. تعمد يبقى يبطل له وضوءه، إذا نسي يبقى لا يبطل ويستدرك ذلك. إذا رجحنا قول الجمهور وهو أولى انها ليست فرضا واجبا، يبقى على ذلك هي من السنن في الوضوء، انها ليست مذكوره في القران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال توضا كما امر الله. طيب يبقى هنا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يبقى المرفق مفصل، المفصل هنا هذا اسمه الايه؟ المفصل. طيب ايديكم الى المرافق، يا ترى المرفق نفسه داخل ولا مش داخل؟ والله لغة يجوز يكون داخلا ويجوز يكون ليس داخلا، لأنه أهل اللغة يقول لك أنه إلى هنا إما لبداية الغاية أو لنهاية الغاية. بداية الغاية بأول مرفق، نهاية الغاية بآخر المرفق. طيب يا ترى أن أي الاثنين؟ يقول لك طالما أشكل الأمر يبقى ننظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتوضح لنا كيف ذلك. فكان يجير الماء على مرافقه صلى الله عليه وسلم، فلما أدار الماء على مرافقه إذا هذا الاحتياط القول من هذا وجوب دخول المرافق في غسل اليدين. وأرجو طيب بعد كده امسحوا برؤوسكم، مسح الرأس. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من الأمام بيديه الاثنين إلى الخلف ثم يردها إلى الأمام ويمسح الأذنين لقول الأذنان من الرأس. مسح الرأس يختلف العلماء، هل بعض الرأس يكفي ولا لابد من مسح جميع الرأس؟ نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس، لكن الآية تحتمل التبعيض. وإن قال العلماء وخصوصا من الحنابلة يقولون أنه الباء هنا ليست بمعنى التبعيض، وهذا لا يعرفه أحد من أهل اللغة الباء بمعنى التبعيض، لكن النووي جاب لكن لا يعرفه أهل اللغة الباء بمعنى التبعيض ولها معاني كثيرة. يبقى بناء على ذلك أنه قد يكون المعنى ببعض الرأس، فمن مسح ببعض رأسه فوضوءه صحيح، ولكن الأكمل أن يمسح الرأس كله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده قلناه في المرة اللي فاتت. بقي هنا يقول وغسل الرجلين مع الكعبين. الرجلين مع الكعبين ليه؟ لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين هذه فيها قراءتان، وأرجلكم بالنصب قراءة نافع، قراءة ابن عامر، حفص عن عاصم، الكسائي، أبو جعفر، دول يعقوب. دي المجموعة اللي يقرأونها وأرجو لكم إلى الكعبين. إلا حيقرأها وأرجو لكم إلى الكعبين النص الثاني من علماء ابن كثير أبو عمرو شعب عن عاصم حمزة وخلف وأبو جعفر. يقول المجموعة مجموعة بتقول لنا إنه القراءة مع وأرجو لكم إلى الكعبين بالفتح، مجموعة تانية تقرأها بإيه بالكسر فيها، وهذا صحيح قراءة متواترة قراءة متواترة. طيب وأرجو لكم إلى الكعبين على النصب، قال والله دي تحتمل حاجتين، رجع على إهما وأرجو لكم، إما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا وصف نهاية قال وإيه وأرجو لكم، طب وإيه المنع يقول وامسحوا وأرجو وأرجو لكم، إيه المنع منها؟ قال وامسحوا بإيه برؤوسكم، محل برؤوسكم دي إيه النص، محلها النص. طيب هذا معطوف على المحل بتاعها يبقى منصوبة زيها، فرجعت لمعنى الإيه المسح على القراءتين، قراءة الفتح وقراءة الكسر، إما الفتح منصوبة بالفعل الأول اغسله أو منصوبة بالفعل الثاني امسحه. طيب القراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، قال هنا واضحة جدا هي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى المسح، يبقى هنا نمسح ونغسل. يجي العلماء يقول لك ما هو مسح اصلا في اللغه تاتي بمعنى غسل، مسح بمعنى غسل، يبقى ايه المشكله؟ يبقى هو القصد بها الغسل، سواء قلتها بالفتح ولا قلتها بالكسر فيه، يبقى معناها ان هو يمسح بمعنى يغسل الرجلين الى الكعبين. طيب هنا لابد من غسل الرجلين او مسح، طب سنه النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا هذا الشيء، عمره ما جاء عنه انه مسح على رجليه صلى الله عليه وسلم على جزء منها كان يغسل رجليه، الا اذا كان يلبس الخفين فكان يمسح على الخفين. قالوا يبقى هنا السنه بينت معنى الايه، اذا قلنا امسحوا يبقى على الرجلين اذا كانت عليهما خفان او جوربان، يبقى هنا يمسح اذا في خف ولا جورب، الغسل اذا كانت عاريه. ليه بقى التفرقة؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده يقول لك وأمر عقلي آخر، إنه لما يقول وامسحوا امسحوا هنا امسح الرجلين، المسح بيكون على الجورب، بتمسح الظاهر بتاعه ما بتوصلش للكعبين أصلا، الكعبين فين الكعبين؟ زي ما انت شايف هنا في الصورة، ادي هذا الكعب، الكعب اللي هو العظمة اللي في ساق الإنسان، عظمة يمين وعظمة شرفة، أسفل الساق فوق القدم، يبقى العظمتين اللي هم حوالين الساقين واحدة شمال واحدة يمين، هذه اسمها إيه؟ الكعب، الكعب، يبقى كعب الإنسان، الإنسان له كعب وكعب، يبقى هذا كعب من هنا وكعب من الناحية الأخرى، ما كعب الإنسان من هنا ومن الناحية الأخرى كعب. يمكن حيجي بعض العلماء يقول لك الكعبين زي ما بيذكر الحافظ ابن حجر، يقول لنا في الكعب المشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، العظم الناشز يعني العظم النافع العظم البارز شمال ويمين، هو الكعبين، كعب شمال وكعب يمين للإنسان في أسفل الساق وفوق القدم. لكن بيقول لك جاء عن محمد بن الحسن يحكي عن إمام أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراق، عند معقد الشراق يعني اللي هو وش الأدم، يعني لا ده المنطقة دي اللي هي ظهر القدم اللي بتربط عليها الأبزيمة اللي فوق القدم نفسه، يقول هذا هو الكعب، هذا الكعب، هذا مروي عن إمام أبي حنيفة رحمه الله. والحافظ ابن حجر يقول وروي عن مالك مثل ذلك، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أكثر أهل اللغة، يبقى هنا كلمة الكعب نمشي مع ما يعرفه أكثر أهل اللغة لا مع ما يعرفه البعض، وكان في القاموس المفيد ذكر الوجهين، قال لك إن الكعب كله مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم، يعني الكعب يطلق على الاثنين العظمين الناشزين في جانب الساقين، وكمان بيطلق على وش القدم أعلى القدم، هذا يبقى كلمة الكعبين. طيب الإمام النووي يقول أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين. أجمع المسلمون هنا الحجة القوية إن احنا نقول الآية ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية الغسل ومتى يكون المسح، ودل الإجماع على أنه يجب غسل القدمين، يجب غسل القدمين. لكن الشيعة ذهبوا كعادتهم في مخالفة السنة، إن يقول به السنة هم يأخذوا بعكسه هو الصح الذي عندهم، يقول الواجب المسح، المسح على القدمين. لذلك شوفهم هم بيتوضوا أحيانا في الحرم فيروح على الحنفية بتاعت مية زمزم تحت ولا الجلاكن اللي فيها مية زمزم ويتوضى منها كده وعليك على رجله روح مسح على الرجلين من غير لا خف ولا شراب ولا شيء، يأخذ بهذا. يقول لنا أجمع العلماء ولم يخالف في ذلك إلى الشيعة ولا يعتد بخلافها. قال وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير، مين محمد بن جرير؟ الطبري، الإمام الطبري، أنه مخير بين غسلهما ومسحهما. الطبري كان له اختيارات فقهية قد يكون موفقا في بعضها وقد يكون غير موفق في غيرها، فهنا أخذ أنه يمسح على كمذهب الشيعة في ذلك. القائلون بالمسح يحتدون بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، يبقى هنا وأرجلكم قالوا إنها رجع على المسح، قالوا وأرجلكم رجع على محل كلمة برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم. الجمهور يقولون لا، الآية وضحها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأزام الإقامة خلاص. طيب شوفوا ما تكون كل الصلاة بعد الصلاة نكون إن شاء الله. السلام على رسول الله. نكمل الكلام عن الآية، قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. احتج العلماء بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا جاء في حديث لعثمان وعلي وابن عباس وابي هريرة وعبد الله بن زيد وربيع بنت معوز وعمر بن عبسة رضي الله عن الجميع، جاء فيها أنه كان يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأحاديث الكثيرة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه من حديث هؤلاء الصحابة وغيرهم فيه بيان للآية أن المقصود غسل الرجلين، وإذا كان مسحا فليكن المسح كما كان يمسح على الجوربين أو يمسح على الخفين. أيضا من الأحاديث الدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، وهذا في رواية ويل للأعقاب وبطون القدمين من النار. فإذا كان العقب، لو قلنا إن مسح الرجلين مش يصل العقب بالمسح، المسح أنهما إلا يصل لعقب الإنسان، والعقب له مؤخرة قدم الإنسان هذا العقب. يقول ويل الأعقاب من النار دل على أنه لابد من الغسل الذي يستوعب العقب يصل إليه، قال ويل الأعقاب من النار. كذلك جاء في حديث لعمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ترك موضع ظفر على قدميه. ومعلوم أن المسح لا يشترط فيه الاستيعاب، ما فيش استيعاب في المسح، حين تلبس الخف ولا تلبس الجورب أنت بتملي إيدك في الماء وتمطر الماء وتمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين، حسب كأنها خطوط أصابع عليها، خطوط أصابع لازم هيكون لمعة بين موضع الأصبع والأصبع لابد تكون. لكن هنا الرجل ترك لمعة أدى الضفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه يعيد الوضوء، قال ارجع فأحسن وضوءك. لو كان والله المطلوب المسح فقط كان خلاص يكفي العمل والرجل واستوعب أكثر القدم وترك إيه يعني ترك موضع الظفر لو كان المقصود المسح، ولكن لما يأمره بأن يعيد الوضوء ويحسن وضوءه دل على أن لابد من غسل القدمين. كذلك في حديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كيف الطهور إزاي تطهر، فقال ودعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فبين لهم كان في رواية من زاد على هذا أو نقص، هذا الجزء اللي نقص دي فيها ضعف، لكن الرواية فمن زاد على هذا يعني على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء وظلم. كذلك جاء في حديث لعمر بن عبسة رضي الله عنه وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، يبقى غسل وجهه وتمضمض واستنشق تخر الخطايا مع الماء، يبقى لابد من ماء يسيل لابد من ماء يسيل. وهنا أحيانا نرى بعض إخواننا في مسجد نمرة وهم يجي عليهم وقت الوضوء عايزين يتوضوا مش عايزين يروحوا للميضة، جايبين رشاشات معاهم بتاع فيها رش مية وبعدين يحط يرش على وش يرش على ايده بحيث ما فيش حاجة بتسيل وتنزل، ما فيش حاجة، هذا ليس وضوء، هذا ليس، هذا أقرب للمسح منه الغسل، لابد الغسل ماء يسيل خر الخطايا مع آخر قطر الماء، في ماء بيقطر يتقاطر وينزل، لابد من تسيل الماء، فما ينفعش مجرد بخت مية كده جاء منها شوية وشوية مجوش وبعدين تمسح مسحك، هذا مسح وليس غسل. طيب يقول لنا في الحديث هذا ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا يغسل، يغسل الغسل من القدم لغاية الكعبين، قال إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا الحديث دلالة على أنه لابد من الغسل ويوصل بالغسل غير الكعبين، ومعروف أن المسح لا يصل به إلى الكعبين. طيب يبقى هنا ذكر أربعة أركان، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا الأرجل إلى الكعبين، فإن كان مسحا كان على الخفين، المسح على الخفين أو على الجوربين. الترتيب بين هذه الأشياء، الترتيب يعني اللي ذكره الله عز وجل على هذا الترتيب تفعل مثله، وهذه يختلف فيها العلماء في الترتيب. يقول لنا هنا في المنار لأن الله تعالى ذكره مرتبة، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، بس كلمة مرتبة هذه مش موجودة في الحديث، كلمة مرتبة لما هو توضأ على الوضوء المعهود المعروف وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. اختلف العلماء في أمر الترتيب، فيقول لنا الإمام النووي في المجموع مذهبنا أنه واجب، يعني ترتيب الوضوء على النحو المذكور في الآية وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحكي عن عثمان وابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب وبه قال قتادة وأبو ثور أبو عبيد وإسحاق المرهوي وهو المشهور عن أحمد. إذا هنا من العلماء من قالوا أن الترتيب فرض واجب، طائفة أخرى من العلماء يقولون لا الترتيب مش واجب مش واجب، وهذا مروي عن علي بن مسعود وبه قال سعيد بن مسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهم والمزني وداود واختاره ابن المنذر، كثير كثير من العلماء قالوا الترتيب ليس واجبا، إلا قالوا ليس واجبا حجتهم يقول لك الآية إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا بالرؤوس والواو، الواو لا تفيد الترتيب، الواو تقتضي مطلق التعاطف فقط، إن هذا معطوف على هذا، يبقى الواو جاءت لبيان العطف فقط، أما ترتيب لا ما فيش فيها ترتيب، إن هذا الأول. البعض من العلماء اللي يقول بوجوب الترتيب يقول لك طيب لما ذكر الله عز وجل الواو في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن إيه يطوف بهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وقال نبدأ، وقال أبدأ بما بدأ الله به، مش دل على إن الواو هنا مقصودة إنه الصف الأول وبعدين المروة، حتى إن جماهير العلماء يقولون لو أن إنسانا نزل على المروة لازمه أن يذهب إلى الصفا ويبدأ من الصفا يعد هنا. لكن برضو مش هنقدر نلغي القاعدة اللغوية أن الواو أصلها لمطلق التعاطف، العطف من غير الترتيب إلا إذا دلت الآية على معنى الترتيب فيها. ونشوف اللي هيقوله العلماء اللي قالوا أنه الواو لا تقتضي الترتيب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه ثم مسح رأسه. يا ترى هل هذا اللي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح ولا ليس صحيحا؟ لو بفرض صح هذا انه توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه كأنه نسى رأسه فمسح رأسه في النهاية صلى الله عليه وسلم، بفرض صحة ذلك يبقى هنا انه الناس له عذره انه يمسح رأسه اذا كان نسي في النهاية. لكن الحديث نفسه العلماء ذكروا فيه شيء، قالوا ان اكثر الاحاديث على خلاف هذا الحديث، فاذا نظرنا للترجيح غير اقوى من هذا الحديث. يقول احتج اصحابنا بالايه، ده كلام النووي رحمه الله عليه، يقول احتجوا بالايه وفيها دلالتان. الدلاله الاولى ان الله عز وجل ذكر منسوحا بين مغسولات، ذكر منسوحا بين، يقول لك الترتيب المنطقي اذا كان المقصود هنا الترتيب ملوش معنى مش مقصود هذا الترتيب، يقول لنا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم وامسحوا رؤوسكم، يبقى يذكر المغسولين كلها مع بعض وبعد المغسولين يذكر الممسوح، او يبتدي بالممسوح وبعد كده يذكر المغسولين كلها. لكن كونه يذكر مغسولين بينهما ممسوح وبعد ذلك مغسول آخر، لا، يبقى في هنا المخالفة في الترتيب، المخالفة للأصل، يبقى لمعنى مفصول وما فيش عندنا معنى إلا أنه قصد الترتيب بين هؤلاء. يقول عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة أن تعطفها متوالية بعضها على بعض، جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها بعد ذلك، ولا يخالفون في ذلك إلا لفائدة. يبقى كل القرآن يفعل ذلك فيفرق بين مغسولين ومغسول آخر بممسوح في النص، يبقى هنا لفائدة. قال الفائدة لا تكون إلا الترتيب بسبب قطع النظير عن النظير. قال فإن قيل فائدة استحباب الترتيب فالجواب أن الأمر على الوجوب ابتداء، يبقى هنا الأمر إنه إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، الأمر على الوجوب. لكن يمكن يعني يشكل على ذلك إن طفين الأمر بالترتيب حتى نقول الأمر على الوجوب في الترتيب، هنا مش ترتيب، ولكن الأمر بفعل هذه الأشياء، هو عايز يقول الأمر بفعل هذه الأشياء على الترتيب اللي مذكور يعني ضمنا وإشارة بسبب إنه فرق بين مغسولين بممسوح. طيب يقول لنا هنا احتج أيضا العلماء بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرتب على هذا الترتيب، حتى لو لم يذكروا اسم الترتيب لكن أنه ذكروا على هذا الترتيب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسل يديه، مضمض واستنشق واستنسر، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرافق، مسح برأسه، غسل رجليه، كلهم يذكرون ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، دل على انه فعله بيان لما في هذه الايه. اما الحديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وبعد ما غسل رجليه مسح راسه، ذكرنا ان هذا الحديث اصلا حديث ضعيف. هنا يقول لنا الامام النووي لا يصح حديث ابن عباس ضعيف ولا يعرف هذا الحديث انه مسح راسه في النهايه، يبقى بفرض صحته يقول انه لعله نسى ويفرق بين النسي وغيره ففي النهايه مسح راسه. لكن طالما انه حديث ضعيف ايضا يبقى لا نشغل نفسنا بالجامع بينه وبين غيره. يمكن اللي يقول عدم الترتيب يقول لك طب ما في الجنابه، الجنابه لو انت قمت وانت على جنابه ونويت الوضوء ورفع الحدث الاكبر وفتحت الدش عليك او غطست في الماء بايدك ولا برجلك مش هتفرق وطلعت منه خلاص انت كده متوضي وانت كده مغتسل. هنا ايه الجواب بتاع العلماء عن ذلك؟ يقول لنا غسل الجنابه المقصود منه تعميم البدن كله بالماء، تعميم البدن، وما قال لناش فيه لا ترتيب ولا قال لنا حرقة، لكن أمرنا إن كنتم جنوبا فالطهارة، عرفنا الطهارة في الجنابة بتعميم. طيب هذه الطهارة طهارة شرعية ولا ليست شرعية؟ إيه طهارة من حدث أكبر، يبقى يدخل فيها الحدث الأصغر، يدخل فيها الحدث، يبقى هي طهارة شرعية أمرنا بها حتى نستبيح الصلاة، ولم يأمرنا فيها بترطيب ولا بشيء في الأعضاء، يبقى على ذلك إذا غسل بدأ من أسفل بدأ من أعلى، عين الإطلام أنه عمم بالماء الجميع. طيب نقيس على ذلك، نقول لا، الغسل شيء والوضوء شيء آخر. الوضوء ذكره الله عز وجل على هذا الترتيب، إنما الغسل ما ذكر فيه إلا الطهارة، إن كنتم جنبا فإيه فالطهروا، وما ذكرش قال لك اغسلوا رؤوسكم وبعدين أبدانكم وبعدين أرجلكم، ما ذكرش هذا الشيء، إنما قال إن كنتم جنبا فالطهروا، يعني ارفعوا حكم هذه الجناب. يمكن بعض أهل العلم لك طيب ما جماهير العلماء على أنك لو بديت في الوضوء بإيدك الشمال قبل إيدك اليمين وضوء بتاعك صحيح، قل هذا صحيح، لأن الإثنان في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد، بدأ باليمين بدأ بالشمال الوضوء صحيح، يعني كلامنا مش اليمين والشمال، كلامنا في غسل الوجه قبل اليدين أو مسح الرأس قبل غسل الوجه أو غسل أو مسح الرأس بعد غسل القدمين، الكلام هنا في هذه الأعضاء المذكورة في الآية. من حجج الجمهور ما رواه الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معدي كرب، يحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل ذراعيه ثلاث، ثم مضمض واستنشق ثلاث، شوفونا المضمضة والاستنشاق اتأخرت، ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاث، يبقى كل الوضوء كان مرتبا ما عدا ايه المضمضة والاستنشاق هي تأخرت. طيب البعض من العلماء يقولك لا، الحديث ده اصل رواه ابو داود من حديث المقدام بن معدي الكرب، وقال لنا اوتي بوضوء صلى الله عليه وسلم فتوضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل رجليه، ماشي مع الترتيب ولا مش ماشي؟ يقول لك اللي موافق للترتيب موافق الاحاديث الاخرى ولا مخالفها؟ موافق. طيب نقول جاء عن المقدام بن معدي الكرب حديث مره بلفظ ومره بلفظ، مره فيه الترتيب ومره مخالف للترتيب، يؤخذ باي الحديثين؟ الموافق لحديث اللي جاء عن عثمان وعن علي وعن عمر وعن غيرهم من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خالف ما جاء عن الجميع وهو عن رواه واحد، مرة قال كذا ومرة قال كذا، يبقى نلغي الشيء، ولذلك حكم عليه بعض أهل العلم بأنه شاذ. يقول صاحب عمرو المعبود الألباني قال إسناده صحيح، أهلا إسناد صحيح معناه اتصال السند، ولكن إسناد صحيح مش معناه الحديث صحيح، يبقى هنا أبينا أنه وتوفرت ثلاث شروط، أن رواية عدل ضابط عن مثلي حتى منتهى. طيب هنا هذا الحديث الشذوذ والعلة موجود؟ قال لك آه الحديث شذ خالف غيره من العلماء وخالف الرواية الأخرى لنفس المقدار المعدي الكريم، يبقى الراوي نسي في هذا الحديث وبفرض صحته، فيقال المضمضة والاستنشاق عند جماهير العلماء إيه؟ مستحبة سنة ما هيش فريضة، فبناء على كده مفيش إشكال عندهم أخرها ما أخرها، ولو ما جاش بها أصلا فالوضوء بتاعه صحيح عندهم، يبقى إذا أخرها من باب أولى أن تصح أن يصح الوضوء. طيب هنا الترتيب الذي عليه جمهور العلماء أن الترتيب ليس فرضا، إلا عليه بعض أهل العلم منهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد في المشهور عنه أن الترتيب فرض، لابد من ترتيب، هذا أولى للآية وللأحاديث الكثيرة التي فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الموالاة، الموالاة معنى الموالاة أصلها من الولي، والولي معنى القرب، القرب إما قرب مكان أو قرب زمان، زمان يبقى هنا يوالي بين أشياء بمعنى يحط دي جنب دي جنب دي، أو إنه يعملها مرتب في وقت قريب بعضهم من بعض، يبقى هنا الموالاة في الزمن، يعني يبقى الوضوء غسل إيديه وبعدين مضمض، يمكن وقف يتكلم شوية بس ما زالت المية جارية على إيديه ما تعملتش، وغسل وجهه، يبقى إيه عضو ورا عضو ورا عضو، ما فيش فارق زمني بين عضو وعضو. هناك أمر عقلي نقول لو في فارق زمني بين عضو عضو فين العضو اللي فيه؟ يعني فرضنا إنسان قام راح الحمام راح مضى ورجع قعد على المكتب بتاعه، بعد شوية غسل وجهه وراح يعمل حاجة، بعد شوية راح غسل إيديه، هذا يسمى وضوء شرعي؟ ليس وضوء شرعي. يبقى الوضوء الشرعي ما كان فيه موالاة، اجتمع العمل عمل الوضوء بعضه مع بعض. لكن قد يحدث عذر للإنسان إني يفرق، فرضنا انت فضلت الميه اللي موجوده تحت هنا في المسجد وتوضيت قطعت الماء الميه، رحت جاي نازل في الشارع ورحت عند المسجد الثاني ورحت مكمل، يبقى هنا في موالاه لانك قطعت بعذر. اما انسان يقطع بغير عذر وبعدين يقف يتكلم شويه ولا يقعد يلعب شويه وبعدين يرجع يقول اكمل، هذا ليس وضوءا شرعيا الذي يقطعه لغير عذر. في حديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، اللمعة أو قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فأمره أن يعيد الوضوء، هنا يحتج فيها بإيه؟ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة، اللمعة ده معناه ما توضش كويس، في ظهر قدميه، القدم دي آخر الأعضاء مش كده، اخر الاعضاء، يبقى اسهل وهيغسل رجليك وتعالى. انما لما يقولوا باعاده الوضوء دل على ان في فتره زمنيه بين ما توضى وبين ما جاء ودخل في الصلاه، هذه الفتره الزمنيه لغت حكم الوضوء، لذلك امره باعاده الوضوء. لو كان الامر كان هيغسل رجليك، عيد رجلك تاني، اغسل رجليك الاثنين، لكن يامره باعاده الوضوء القمر، فامره أن يعيد الوضوء. رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال في رواية فأمرها أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. لو كان المسح على القدمين مجزئة كان أمر يعيد الصلاة، يعيد الصلاة خلاص كانت مجزئة بس بيأدبه ويخليه يتعلم الوضوء، لكن يأمر بإعادة الوضوء والصلاة دل على أنه لابد من غسل القدمين ولابد من أنه يوازي بين الأعضاء. يقول ابن قدامة الموالاة واجبة عند أحمد، نص عليها في مواضع، وهو قول الأوزعي إمام الشام، وهو قول الشافعي، وقول أبي حنيفة إنها غير واجبة، وده قول تاني لأحمد رحمه الله، قول آخر الإمام أحمد. الإمام مالك يفرق بين من تعمد ومن لم يتعمد، تفرق له وجهة من النظر، إن الذي يتوضأ ويتعمد يروح يلعب يروح يتكلم يروح كذا وبعدين يكون وضوء له، لا ما لكش وقت باطل، أو إنسان لا ما تعمد المية تقطعت السنة على ما رجعت راح مكمل باقي الأعضاء، هذا معذور. ويحمل على ذلك ما جاء عن ابن عمر إنه توضأ في مكان وبعدين قال وصل الجنازة فذهب إلى المسجد وغسل رجليه ودخل وصلى الجنازة، هنا فترة زمنية بين ما توضأ في هذا المكان وذهب للمسجد وغسل رجليه، بس لعله العذر في ذلك إنه في حب إنه يحضر الجنازة ما فتوش الجنازة فذهب وأكمل الوضوء هناك. فلذلك الإمام مالك يرى إنه من يتعمد التفريق يبطل وضوءه، من لم يتعمد لا بل يصرع من أجل شيء يبقى على ذلك لا يبطل وضوء. يقول الإمام ابن قدامة لنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يقول ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، كان تجزئ هذه وحدها فقط. الإمام النووي يذكر ذلك، ويمكن ابن قدامة يذكر يقول الموالاة الواجبة بيفسرها بإيه؟ ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمان يجف فيه العضو الذي قبله، يجف فيه العضو الذي قبله، كأنه يقول لك الموالاة يعني حتى لو زمن بس بسيط بحيث يبقى لسه أثر مية موجود، أنت بعد ما تتوضى ممكن تقعد 3-4 دقايق ولسه أثر مية على وجهك كذا، فيقوم يقول لك إن مثل هذا ما فيهاش حاجة. أنت يقول في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل، لا في الحر اللي يخلي المية تجف في ساعتها وبعد ما تغسلها، ولا في الزمن البرد الشديد اللي تبقى المية موجودة وتفضل موجودة على ما هي فترة طويلة، في الزمن المعتدل. وحد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، وهذا أولى، هذا أولى. إن التفريق نقول إن ده كان بيتوضأ وبعدين جرى سرنا راح فتح الباب ورجع أكمل وضوءه، هذا تفريق بسيط. لا ده إنسان نزل الشارع وراح الدكان اشترى حدا ورجع وراح رجع يغسل هنا، لا هذا بعيد، هذا بعيد. يبقى على ذلك لابد من مراعاة المولاة، لا نقول إن هي في ثواني يكون مخلص الوضوء بعض وراء بعض، ولا نقول إن هي فترة ما فحوش في العادة من الزمن اللي بين العضو والعضو، هذا يبطله، ما لم يفحش لا يبطل. الإمام النووي يقول مثل هذا الشيء: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. التفريق اليسير إذا كان فرق يسير بين عضو وعضو أن أجمع المسلمين هذا لا يضر. من نقل إجماع لك الشيخ أبو حامد والمحاملي. طب التفريق الكثير يقول لك الصحيح باتفاق الأصحاب يعني من الشافعية أنه لا يضر، وهو نصه في الجديد. يقول: قال العراقيون: القولان جاريان سواء فرق بعذر أم بغيره. وقال جمهور الخراسانيين يعني الشافعية منهم من أهل العراق ومن أهل خراسان، هؤلاء فيهم فقهاء وهؤلاء فيهم فقهاء. فيقول الخراسانيون إنه القولان عن الشافعية ده في التفريق لعذر وغير عذر، مش تفريق كده وخلاص، تفريق في عذر وغير. طيب التفريق بعذر قال لا يضر قولا واحدا. يقول: من الأعذار أن يفرغ ماء، هذه من الأعذار، إنه إنسان بيتوضى في إناء وبعد المية خلصت راح للبير حط البتاع طلع منه جرد المية وأكمل الوضوء بتاعه، يقول لك إنه معذور حيعمل إيه، ما هو كان بيتوضى المية خلصت فيه، يبقى هنا هذا عذر من الأعذار المقبول. أو كان يتوضأ فخرج عليه شيء فخف منه، طلع عليه سبوة، طلع عليه أسد، طلع عليه كلب ضاري، خف منه هرب وفي مكان آخر أكمل الوضوء، أيضا لا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. يقول لك: طيب هل النسيان عذر؟ وهو بيتوضأ وبعدين دماغه ذهبت لشيء سرح قعد فترة طويلة وبعدين تذكر فأكمل الوضوء، هل النسيان عذر؟ يقول فيه وجهان، قال الرافعي أصحهما نعم، وقال إمام الحرمين الجويني يعني والغزالي لا خلاف أنه لو نسي فطول الأركان القصيرة في الصلاة لم تبطل صلاته. قال والفرق أنه مصل في جميع حالاته وتارك الوضوء ليس مشتغلا بالعبادة. وكأن تفرق عند الغزالي وعند الجويني، يقول لك لا فرق بين النسيان وهو في الصلاة والنسيان وهو في الوضوء. نسيانه في الصلاة كبر وسجد وبعدين قعد يدعو أثناء دعاء نسمه في الصلاة وطول جدا في هذا العضو في هذا الركن على ذلك، وبعدين انتبه فقام قال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه ما خرجش عن العبادة. لكن في الوضوء إنسان توضأ وبعدين نسى إنه بيتوضأ وراح قعد وفين على ما افتكر لأنه كنت بتوضأ ونسيت، لك أبدأ أعد الوضوء مرة ثانية. هذا كلامه في ضبط التفريق بين القليل والكثير، يعني رجح البعض من الشافعية أنه الجفاف العضو جف ولا ما جفش اللي انت غسله، إذا كان جف عيد بقى من جديد حتى تكون مولاة، لم يجف لا شيء في ذلك. طيب يبقى كده عرفنا أركان الوضوء كام واحدة؟ ستة اللي هم غسل الوجه، اليدين إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب المولى، يبقى دي الستة اللي فيها. طيب شروط الوضوء هنا الأركان داخل في العمل مش كده؟ ركن داخل فيه إن غسل تغسل. الشرط هل هو داخل في العمل؟ لا الشرط ده خارج يعني، بس لا يكون العمل إلا به. طيب الشرط الأول شروط 8 شروط صحة الوضوء، 8 شروط. الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، انقطاع الموجب للوضوء. إيه الذي يوجب عليك الوضوء؟ ينقطع هذا الموجب. الإنسان بيتبول ينفع يتبول وهو بيتوضى؟ لازم ينقطع الأول. المرأة عايزة تتوضى وعايزة تغتسل ينفع وهي حائض تتوضى وتغتسل؟ يبقى إذا انتهى المولد انتهى الحيض انتهى التبول انتهى البراز انتهى كذا، يبقى يطيب هذا انقطاع إيه؟ الموجب. يبقى أول شيء انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه، قبل ابتدائه. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية، النية والنية القصد والعزم. يبقى هنا من سألك عرف النية تقول قصد أو عزم القلب على العمل، يبقى انعقاد القلب على أن تعمل كذا. طيب فين محل النية؟ في القلب، محل النية القلب. لكن لما نسألك إنه ما معنى النية ما تقوليش محلها القلب. إذا من سألك فين النية قولي محلها القلب، لكن ما معنى النية؟ عزم القلب وعقد القلب على العمل، يبقى العزم والعقد على العمل. طيب النية يقول لنا الأزهري مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا، نويت يعني أنا متوجه إلى، عزمت وقصدت بلدة كذا. ويقال الموضع الذي يقصده نية، أنا نيتي كذا يعني مقصدي البلد اللي أنا رايحها كذا، أنا نيتي كذا. انتويت موضع كذا بمعنى قصدت الموضع الفلاني. كذلك يقال البلد المنوي نوي، نوي البلد اللي أنا أقصد أذهب إليه يقال له ذلك. ويقال إنسان نواك الله، نواك الله يعني حفظك الله، حفظك الله. ده من معنى النية، كأنه المعنى قصد الله حفظك أو قصدك الله بحفظه. يقول ابن قدامة يجب تقديم النية على الطهارة كلها لأنه شرط لها، يعني النية قبل الطهارة بسبب رفع الجنابة الحدث الأكبر، والنية بسبب الحدث الأصغر للطهارة أيضا. النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وبه قال الشافعي وبه قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، كلهم قالوا لابد من النية. الإمام أبو حنيفة يقول يصح الوضوء والغسل بلا نية ولا يصح التيمم إلا بنية. يفرق بين الغسل والوضوء مع التيمم، يقول لك التيمم لابد من النية لكن الوضوء والغسل بلا نية، يعني هذه طهارة وهذه طهارة. هنا اشمعنى هذا؟ كأنه رأى أنه التيمم بالتراب لما كان مخالف الأصل الذي هو الماء، يبقى لابد من التفريق بين من يضرب التراب للعبث ولا للوضوء للصلاة، وبين الوضوء الذي هو لا يكون إلا للصلاة، يعني إلا حيخليه يغسل إيديه وجهه وكذا وكذا إلا أنه عايز يصلي، فاستغنى بالفعل عن النية اللي فيها. لكن يعني ربنا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا في إشارة لي ولا ما فيش؟ في إشارة. إذا قمت تقصد الصلاة، إذا قصدت الصلاة توضأ، إذا هنا الوضوء يحتاج لقصد، يحتاج لنية. إذا الصواب أنه سواء في الوضوء ولا في التيمم ولا غيرها لابد من نية، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أيضا في الحديث إنما يكفيك أن، ولا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث لما تسأل عن غسل الجنابة تعمل إيه، لازم أنقض شعري ولا ما أنقضش؟ قال لها أن تفيضي على شعرك ثلاث حثيات من الماء أو على رأسك وبعدين إذا أنت قد طهرت. يمكن بهذا يحتج من يقول انه لا تجب النية انه قال يكفيك ذلك، فين ما هو اكثر من ذلك؟ ان اكثر يكفيك تاخذ مية تحطيها على راسك وخلاص اذا انت قد طهرت، لا تحتاجين الى اكثر من ذلك. لكن هي كتسأل عن شيء معين، تسأل انه افك انقض ظفر شعري، فقال لها لا يكفيك كذا، ما تعرضش الكلام عن النية لأنها بتسأل عن النية، هي بتسأل عن فك الشعر ولا بفكوش فيها، لا لا يكفيك انك تفيدي الماء على شعرك. الجمهور يحتدون بقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قالوا الإخلاص النية لابد. وحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل للجمهور القائدين بوجوب النية. النية الواجبة في الوضوء يقول هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها، لا يجب التلفظ، يعني ما يلزموش أن يقول نويت أتوضى زي ما في الصلاة، لا يلزم أن يقول نويت الصلاة. لكن أحيانا قد يكون الإنسان موسوسا، مالكش دعوة، موسوس سيبه سيبه، ما تقعدش تقول له لا يجوز ولا يجوز، موسوس له أحكام تانية غير أحكامنا. يبقى على ذلك الإنسان الذي يعي ما يقول ويفهم ما يقول، هنا نقول لا يلزمك النية بالقول ولكن يكفي النية في القلب. لكن الإنسان الذي عنده وسوسة أحيانا هيفضل واقف قدام الحنفية 100 ساعة يقول لك جايب نية في قلبي ولا ما جاتش نية في قلبي، فما تعقلوش الإنسان الموسوس، الموسوس له أحكام وغير الموسوس له أحكام أخرى. يبقى نقول إن النية في القلب، فإذا كان إنسان موسوس ما بيستريحش لو نويت الوضوء عشان يطمن إن هو نوى فعلا، اسكت تصيبه، لا الإنسان يعالج، ليس على المريض حرج، هذا مريض. إن بعض إخواننا أحيانا يعامل المريض معاملة السليم، يمكن إنسان موسوس ده يتكلم بالطلاق مرات ومرات ومش على باله أمر الطلاق، كلها مع الوسوسة وكلاقي، وتلاقي بعض الإخوة أفتاه بالطلاق الثلاثة وحرمت مراته ومش عارف إيه وبتاع، ده موسوس يا جماعة، ده مريض، ده مريض، سيب الدكتور بتاعه اللي يقرر إن الأمر بتاعه طلق ولا ما طلقش، الدكتور اللي بيعالجه، لكن ما تفتيش للمريض زي ما تفتي الإنسان السليم. الشرط الثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. الشروط اللي في كل العبادات إسلام وعقل وإيه وتمييز. يبقى هنا الشروط لا تصح أي عبادة بغيرها، يكون مسلما، يكون عاقلا، يكون مميزا، يميز، يعرف العيب، يعرف الصح، يعرف الغلط، يميز حدا، ما عندوش كله حدا واحدة. هنا لو نظرت الصبي عنده سنتين عنده 3 سنين تلاقيه ما يعرفش يميز حاجة، ما يعرفش يمكن يلاقي النار متأذى يروح يحط ايده على النار بيجرب يعمله، يبقى هذا غير مميز، لا يدرك، ما تسأله في حاجة يجاوبك في حاجة تانية، مش فاهم ايه السؤال اللي انت تقول. لكن سنة 8 سنين 9 سنين تتكلم معه يفهم الذي تقوله لك، يعرف ما ينفعه وما يضر وما يؤذيه، وكان لم يكتمل عقله كاملا إنما عنده إدراك، عنده فهم، عنده تمييز بين أشياء وأشياء، يعرف ده عيب ده صح ده غلط، وهنا هذا المميز. يبقى نقول إن لابد من شرط التمييز حتى تصح العباد. يبقى الغير مميز ما تعبش نفسي إن أقول له صلي صلي، هو غير مميز وما مزهقش الناس بيه، أجيب ابني عنده 4 سنين ولا 5 سنين خليه يصلي طول الصلاة، يجري رايح جاي وبعوده الصلاة، لا ما تأذيش الناس ولا تزعج الناس مثل هذا. يبقى هنا الإنسان الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمره بالصلاة المميز، مروا أولادكم بالصلاة لـ7 وضيوهم عليها لـ10. الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. يبقى من الشروط كان النية أمرنا بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا من الشروط يقول لنا الإسلام والعقل والتمييز، الشروط لكل عبادة. الماء الطهور المباح، الماء يكون طاهرا بس، يقول لك لا لابد يكون يعني متعد للغير. الماء الطاهر الشاي، برات شاي جوا شاي، هذا طاهر ولا مش طاهر؟ ولكنه هذا ليس ماء مطلقا، انما ماء مقيد، ماء مقيد بان بسميه شاي بسموهش مية. يبقى لابد يكون الماء طاهرا ومطهرا، الماء المطهر الغير المقيد، بان اقول المية دي ماء ورد، المية دي ماء شاي، ماء كذا، لا ماء مطلقا، ويكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره، كماء السماء، ماء البرك، ماء البحار، ماء غيرها. مباحا، مباحا يعني ليس موصوبا، ليس مسروقا، من هنا ماء المباح. يبقى هنا لو انسان معاه جركن ميه وخده انسان هاخد الجركن ده واروح اتوضى به، نقول لا يجوز لك لانه حازه الى نفسه، بخلاف ميه البير، البير فيه ميه خلاص الميه يجوز الانسان ياخذ من البير يتوضا ويغتسل من ماء البئر، لكن ماء حازه صاحبه لنفسه ليس لك ان تاخذ هذا الماء وتقول اتوضا به. يبقى من شروط صحه الوضوء ان يكون الماء طهورا وان يكون مباحا، فلا يصح بنحو مغصوب في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. هنا الماء فرق بين الماء يكون موصوفا اللي انا هتوضى بيه ولا اغتسل بيه, وبين يكون انه هسخن الماء هذا على مكان, المكان هذا غصبته من واحد, خدت منه سرقت منه بوتاجاز وسخن عليه الماء. الان انا اللي هيرفع الحدث من الانسان هو الماء مش البوتاجاز, يبقى هنا نقول انفكاك الجهة, جهة الأمر غير جهة النهي. يبقى الماء الآن ماء طهور وهو ملكي أنا, يجوز لي أن أنا أنتفع به. لكن لو جينا في صور من صور عدم هذه عدم انفكاك الجهة, صور التي تنفك فيها الجهة صور كثيرة, نقول الإنسان الذي يلبس الذهب في يده ويقوم للصلاة يحرم عليه لبس الذهب, مطلوب منه يخلع الذهب في يده, لكن لا تعلق للذهب بصحة الصلاة وبطلان الصلاة. يبقى جهة النهي عن لبس الذهب والحرير شيء, والأمر بالصلاة شيء آخر. لكن إذا كانت الجهة جهة واحدة دي هي دي, زي مثلا حتوضى بالماء اللي حيرفع الحدث هو ماء مسروق, حدث إلا حيرفعه هو ماء مسروق. طب لو الإناء اللي موصوب, نقول لا موصوب هنا تنفك الجهة, اللي بيرفع الحدث الإنسان مش الإناء, اللي بيرفع الحدث هو الماء, يفرق من هذا وذا. وإزالة ما يمنع وصوله, يبقى دي من ضمن الشروط. الشرط السابع إزالة ما يمنع وصول الماء, إذا كان على إيد الإنسان طبق الشمع هتمنع وصول الماء إليه, إذا كان على رجله طبق من الشمع تمنع وصول الماء, لا زيل هذا الشمع الأول. تزيل الشيء الذي أصلا لا ينفعك بشيء ولا تحتاجه, ولكن إذا كان الإنسان محطوط عليه جبير حاول زيلها زي عشان يعمل, يبقى هذا معذور إذا كان بعذر من مرض ونحوه. له إذا كان لا والله شغال بويا, جه شغال في البويا وإيده كلها زيته, جاء وقت الصلاة جاب الجهاز غسل ولا أضر عليه, وإحنا نعمل له أقول له حك إيدك لغاية ما تعورها, لا لأن هيرجع تاني يشتغل الإنسان. يبقى هنا بقدر المستطاع, بقدر المستطاع يزيل مسح إيده بجهاز وبعدين غسلها وتوضى للصلاة, لا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إزالة ما يمنع وصوله الاستجمار, الاستجمار ما هو مش هيطلع الإنسان هو عليه أثر نجازة من بول أو غائط وبعدين يتوضى بعد ما خلص هو هستجمر, لا هنا إزالة نجازة أولا ثم الوضوء بعدها. النية بمعنى قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة, يبقى يقصد بنيته أنه أنا كنت أحدثت هتوضى لرفع هذا الحدث, هنا يمشي. نية بتوضى عشان أصلي, يبقى هنا من أجل الصلاة, الصلاة لا تكون إلا بوضوء, يبقى أيضا هذه نية صحيح. أتوضى من أجل الطواف عشان أطوف بالبيت, يبقى هنا نية من أجل الطواف, ولكن هذه النية حيكون الوضوء مع رفع عن الحدث يجوز أعمل بها أي شيء آخر من الأمور التي لا تكون إلا بوضوء. أتوضى من أجل مس المصحف, أنا عايز أمسك المصحف, لا لا يمس المصحف إلا طاهر, طبعا متوضى عشان أمس المصحف. لاحظ أنا ما استحضرتش الصلاة الآن, أنا استحضرت مس المصحف, طب جاء وقت الصلاة أصلي ولا بصليش؟ أصلي, محتاجش أن أتوضى تاني لأني توضأت وضوءا شرعيا من أجل مس المصحف. طيب كذلك قصد ما تسن له, عايز أتوضى عشان أصلي نافلة, أتوضى عشان نقرأ قرآن, أتوضى عشان أذكر الله وأنا على وضوء, أتوضى عشان أأذن, أتوضى من أجل النوم, هذا الوضوء كله من أجل من أجل من أجل وضوء شرعي ولا ليس شرعيا, يبقى يجوز أن أعمل حاجة تانية غير هذا, يبقى يجوز أصلي بهذا الوضوء اللي أنا متوضي أصلا عشان أأذن بهذا الوضوء. كذلك رفع شك, رفع إنشان شيء أنا متوضي أنا مش متوضي محتار خليك كأني مش أو متوضي, تبين لي بعد ذلك أني لا كنت متوضي أصلا, زيادة خير زيادة خير, تبين أني كنت غير على غير وضوء, يبقى الآن الوضوء رافع للحدث. وغضب وكلام محرم, إنسان غضب واشتد غضب ومتوضى عشان يذهب عنك, قمت توضيت تقصد الوضوء الشرعي هنا يجوز لك تصلي بهذا الوضوء. إنسان تكلم كلاما محرما وبعدين تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا توضأ الإنسان خرت خطايا الكلام من فمه, فأم توضأ يبقى وضوء شرعي ولا ليس شرعيا؟ وضوء شرعي, لأن الوضوء غير الشرعي معنى التبرد ليس فيه ثواب, الثواب على الوضوء الشرعي. وتوضأ من أجل الجلوس في المسجد, هذا وضوء شرعي. توضأ من أجل تدريس العلم عشان يعلم الناس ويدرس لهم, توضأ من أجل أن يأكل, متوضأ انه مش هنقعد ناكل الا وانا على وضوء عشان اقول بسم الله وعشان كذا، يبقى هنا طالما مستحضر نية شرعية فيه يكون هذا الوضوء مبيحا للصلاة ورافعا للحدث. يبقى هنا توضأ من اجل هذا الشيء وكان قبله على غير وضوء، هذا الوضوء رافع للحدث. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. سبق لسانه يعني فرضنا انه قام يتوضا وبعد كده قال بتوضا عشان الدنيا حر، هنا بتوضا عشان الدنيا حر، لاحظوا ان بتوضا بغير بيقول لك هغسل وشي وايدي عشان الدنيا حر، هنا لا ما استحضرش نيه وضوء، لكن هذا يقول اتوضا عشان الدنيا حر، يبقى هنا جمع حاجتين انه وضوء شرعي وانه عشان يزيل الحراره اللي موجوده عليه. ولا شكه في النية يعني لا يضر الشك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وده بقى أطلق هنا في جميع العبادات. يعني يقول لك أنت صليت صلاة الظهر مثلا، صليت صلاة العشاء، بعد ما روحت البيت أنا صليت العشاء 3 أو 4، يقول لك خلاص انتهى أمر الصلاة، لا يضر ذلك إلا أن تستيقن، إلا أن تستيقن. يبقى بعد ما روحت البيت واستيقنت لا أنا أصلي العشاء 3، يبقى أجيب الركعة 4 وأسجد السهو إذا تقارب الزمن. تباعد الزمن أعيد هذه الصلاة إلا أنا استيقنت أني لم أصليها كاملة. لكن هنا نقطة، لو أني في الصلاة وفي الركعة الأخيرة شكيت الرابعة ولا التالتة وما عنديش حاجة ترجح عندي وبقيت محتار ما فيش حاجة ترجح، هنا يجوز أن أنا أقول لا خلاص ما خلصت الصلاة وأقول لا لا لا، هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنك تعتبرها 3. يبقى هنا إذا شك أحدكم كم صلى 2 أو 3 فليجعلها 2، يجعلها ركعتين وليأتي بالثالثة، شك 4 صلى 3 فليجعلها 3 وليأتي بالرابعة وليسجد سجدتين. يبقى إن شك في العبادة أثناء ما هو فيها استأنف معنا عدها من جديد أو جاب مكان هذا الشيء الذي تركه ليأتي بالعبادة بيقين ما لم هنا بقى في الشك، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس. يبقى هنا بقى الإنسان موسوس كل شوية يدل من عمر ما حيصلي أو صلي 100 ركعة وحيقول لك ما صليتش، يبقى هنا الموسوس يحمل على ظنه الغالب، على ظنه الغالب، وإنه يحاول أنه يحترز بشيء من هذه الوسوسة ولو حتى أنه بيكتب كل ركعة الأولى الثانية الثالثة فيها للموسوس. أما غير الموسوس لا شيء تاني، يبقى حكم غير الموسوس غير حكم الإنسان الموسوس في ذلك. طيب كفاية كنا علينا النهارده.